ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، واليكم نشرة اخبار الظهيره لليوم الثلاثاء 16 من شهر 4 سنه 2024. عناوين الاخبار: مؤتمر باريس يخرج بتعهدات مالية قدرها 2.1 مليار يورو، ومنظمات إنسانية تدعو لتحويل التعهد لأفعال. المبعوث الأمريكي يؤكد لراديو دبنجا استئناف مفاوضات جدة في الأسبوع الأول من مايو، ويعلن رفضه استخدام الغذاء والمساعدات كسلاح. كندا تفرض عقوبات على 6 أفراد وكيانات تتبع للجيش والدعم السريع، ومفوض حقوق الإنسان يحذر من توسع القتال والهجوم على الفاشر. الطيران الحربي يقصف الفاشر وكتم بشمال دارفور، ومعارك عنيفة في الاتجاه الشمالي الشرقي للفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو في مقابلة حصرية مع راديو دبنجا أن مفاوضات جدة ستستأنف بنهاية الأسبوع الأول من شهر مايو، مبين أن الولايات المتحدة تزيد من الضغوط على طرفي الحرب للوصول إلى اتفاق. وأعرب بيريلو عن أن استمرار الحرب خسارة للجميع ولن ينتصر أحد، وقال: نأمل أن تكون الجولة القادمة في جدة هي الأخيرة. وأشار إلى سعادته بتعهدات مؤتمر باريس للقضايا الإنسانية للسودان التي بلغت أكثر من 2 مليار، وأعلن رفضه استخدام الدواء والغذاء كسلاح. أكد المبعوث الأمريكي توم بيريلو في مقابلة مع راديو دبنجا أن أغلبية ساحقة من السودانيين لا يرغبون في عودة حزب المؤتمر الوطني السابق أو الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة، وقال أن حجم الدمار الكبير بسبب الحرب يمكن أن يؤدي إلى رغبة هائلة في الانتقام الجماعي، مؤكد أن مسألة العدالة والعدالة الانتقالية هي جزء من كل المفاوضات، ولكن الشكل الذي تتخذه يمكن أن يكون مختلفا. وأكد أن قضايا العدالة والمصالحة ضرورية وستكون جزء من محادثات اتفاق السلام. اختتم مؤتمر باريس للقضايا الإنسانية في السودان أعماله يوم الاثنين بتعهدات بلغت أكثر من 2 مليار يورو. وقال الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون أن باريس ستساهم ب 150 مليون يورو استجابة للأزمة الإنسانية في السودان. وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية عن تقديم ألمانيا مبلغ إضافي قدره 244 مليون يورو للسودان. من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 250 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان، و 140 مليون لمعالجة ارتداداتها في دول الجوار. وبلغت تعهدات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 900 مليون يورو، فيما طالبت منظمات إنسانية بتحويل التعهدات لأفعال. قلل كاميرون هيتسون الزميل الباريس في برنامج أفريقيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن من أهمية عقد مؤتمر باريس لمساعدة السودان، واستبعد أن يفيد المؤتمر الشعب السوداني لعدة أسباب. وأعرب هيتسون عن استغرابه للدور الذي وصفه بالضعيف لإدارة الرئيس بايدن لحل الأزمة في السودان، محذر من التدخلات الإيرانية والروسية في السودان والبحر الأحمر. أوصت القوى السودانية المجتمعية الجهات المشاركة في مؤتمر باريس بالالتزام بالتعهدات وتمويل الاستجابة الدولية للاحتياجات الإنسانية الضرورية للسودان، كما طالبت في مذكرة لمؤتمر باريس بفتح مطارات إقليم دارفور لاستقبال المساعدات الإنسانية والدولية. وأكدت ضرورة الموافقة على المسارات الآمنة في جنوب كردفان وفك الحصار عن بعض مدن الولاية. قصف الطيران الحربي أهداف في مناطق شرق الفاشر ومدينة كتم مساء الاثنين. وقال المواطن محمد دورميه لراديو دبنجا أن القصف طال تجمعات للدعم السريع بشمال الفاشر فيما ردت قوات الدعم السريع بالمضادات الأرضية. كما أكد وقوع اشتباكات بين قوات الدعم السريع من جهة والجيش وقوات الحركات المسلحة في شمال غرب الفاجر، بينما أكد النازح وقوع قذائف في معسكر أبو شوك. من جهة أخرى اتهمت تنسيقية لجان مقاومة الفاجر قوات الدعم السريع بشن هجوم جديد على قرى ريف الفاجر طال منطقة عمار جديد. وأضاف محمد دورمي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ثلاثة حالات وفاة في داخل نفاشة بلك 21 وفي سوق نفاشة 2 و1 جري واحد مجروح. وهناك في الأحياء الشرقية أيضا لفاشر إنه حالة بتاعت وفاة واحد امرأة.
من جانبه قال نازح في كتم لراديو دبنجا أن الطيران الحربي قصف مناطق متعددة في كتم بولاية شمال دارفور مساء الاثنين، وأوضح أن القصف طال أهداف في جنوب وشمال الوادي وبالقرب من المستشفى بخمسة قذائف. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ضربت جنوب الوادي على هو شرق المستشفى، وكان صحيح حصلت الضرب ده كان في بيت من البيوت كان فوقه بيت أخونا سوداني، والضرب أوق زوجته والزوجة برضو في حالات وحوروا إلى المستشفى، والثاني برضو في يعني جنوب الطرف الجبل في مدرسة الشمالية.
انعقد في باريس اجتماعا للمجتمع المدني السوداني بموازاة مؤتمر القضايا الإنسانية يوم الاثنين، وشارك في الاجتماع 42 من القيادات السياسية والمدنية والأكاديميين من بينهم الدكتور عبدالله حمدوك، جعفر المرغني والتيجاني السيسي وآخرين. وقالت سلوى أدم بنية مفوض العون الإنساني أن الحضور شاركوا بصفاتهم الشخصية، وناقش الاجتماع وقف العدائيات والوضع الدستوري ومرحلة ما بعد الحرب. وأكدت نسرين الصائم الناشطة في مجال المناخ والديمقراطية أهمية الاجتماع، مبينة في الوقت نفسه أن ضيق الزمن ربما يؤثر على المخرجات. وأضافت نسرين الصائم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اللقاء جمع الأطياف متعددة من الشعب السوداني لها آراء مختلفة تماما قد تكون، ولكن كل الآراء تتفق في يعني وضع واحد وهو ضرورة إيقاف الحرب عاجلا وليس عاجلا. ويمكن أن يكون الاجتماع لأول مرة هذه الأطياف المختلفة تجلس منذ بدء الحرب.
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي خالد التجاني أن مختلف المواقف السياسية كانت حاضرة خلال النقاشات التي شهدها مؤتمر باريس بشأن الأزمة السودانية. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا من باريس أن لقاء باريس تميز بأنه الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب الذي يجمع مشاركين ذوي خلفيات مختلفة. وتابع التجاني قائلا أن النقاش تناول عدة قضايا شملت كيفية وقف الحرب والمساعدات الإنسانية والمستقبل السياسي للسودان، واعتبر مؤتمر باريس بداية طيبة لمناقشة هذه القضايا لأنه يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التفاهمات بين السودانيين. وأضاف في هذا الخصوص:
النقاش أعتقد كان منفتحا يعني على آفاق مختلفة، ناقش الجوانب المختلفة ما يتعلق بهذه الحرب، فيما يتعلق به يعني إيقاف الحرب أو القضية الإنسانية أو حتى فيما يتعلق بالمستقبل السياسي للسودان وكيف يمكن الوصول إلى ذلك، ويبقى ترتيبات موضوعية وعملية.
من جانبها قالت سلوى آدم بنية الأمين العام للحركة الشعبية أنها تلقت الدعوة لحضور مؤتمر باريس بصفتها الشخصية، معتبر اللقاء خطوة جيدة لكي يجلس السودانيون معا. وأعربت بنية لراديو دبنجا عن أسفها لما وصفته بتغييب السودان في المؤتمر، وتساءلت عن الكيفية التي ستنزل بها المخرجات التي يصل إليها المؤتمر في ظل عدم دعوة الحكومة. وعلى صعيد متصل اعتبرت بنية أن الأمم المتحدة تعلن دائما عن أرقام كبيرة للدعم، ولكن لا يكون هناك شيء على أرض الواقع حسب وصفها. وأضافت في هذا الخصوص:
أنا ناشد المؤتمر المجتمع الدولي على أساس أن الإغاثة يجب أنها تمشي، أولوية أنها تمشي للاجئين لأن وضعهم سيء وهم ما في السودان. النازحين الآن موجودين مهما كان الوضع سيء ما زي اللاجئين، اللاجئين وضعهم أسوأ.
وبالمقابل أكد نصر الدين عبد الباري وزير العدل الأسبق لراديو دبنجا أكد أهمية المؤتمر للفت أنظار العالم للسودان في ظل انصراف الاهتمامات للنزاعات الأخرى في العالم، وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة للسودانيين للتواصل مع العالم من أجل إيجاد الموارد الضرورية لمعالجة الوضع الإنساني المتأزم وتوفير المساعدات اللازمة، وأضاف في هذا الخصوص:
وأعتقد أن المؤتمر ده خطوة كبيرة في أنه دول تبذل التزامات لتوفير الإغاثة للناس والمساعدات الإنسانية الأخرى. المؤتمر كذلك فيه جانب دبلوماسي، فيه وزراء خارجية دول متعددة، أغلب وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي موجودين ومشاركين في هذا المؤتمر.
من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي فائز الشيخ السليك مؤتمر باريس بمثابة عودة للشعن السوداني إلى الواجهة مرة أخرى بعد غياب، وأضاف في مقابلة مع راديو ودبنجا أن لقاء باريس فرصة لطرح القضايا الحامة سواء كانت إنسانية أو سياسية. وأشار السليك إلى أن تخوف بعض الدول الأوروبية من تدفق موجات من المهاجرين السودانيين إليها يمكن أن يكون عاملا يدفعها للاهتمام أكثر بحل الأزمة السودانية، وأضاف في هذا الخصوص:
أخشى أن ينفض المؤتمر بأرقام حتى لو 2 مليار أو أكثر أو أقل، لكن لا توجد آليات أو متابعات أو اهتمام آخر لجمع هذا المبلغ.
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية عن عقوبات كندية لستة أفراد وكيانات تتبع للجيش والدعم السريع بتهمة تغويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، وتشمل قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع وعلي كرتي وشركة الجنيت وشركة جي اس كي ومنظومة الصناعات الدفاعية وشركة زادنا الدولية للاستثمار المحدود. كشف مواطنون عن تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع في ارتكازات أم دلكا باتجاه قرية قندال بالقرب من ود الحداد في ولاية الجزيرة صباح الاثنين، وأشاروا لراديو دبنجا إلى استمرار الاشتباكات بين الطرفين على طول طريق سنار ود الحداد. وكان أحد المدنيين قتل في ود الحداد يوم الأحد بسبب القصف الجوي. كشف مواطنون من أم روابة بولاية شمال كردفان عن إغلاق سوق المدينة عدا محلات الخضر واللحوم يوم الاثنين بسبب استمرار عمليات النهب منذ أول أيام عيد الفطر. وقال مواطنون من أم روابة لراديو دبنجا أن التجار نقلوا بضائعهم من سوق المدينة إلى منازلهم، وأشاروا إلى مقتل 5 مواطنين بسبب الفوضى العارمة التي أعقبت القصف الجوي للمدينة يوم الأحد. جدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميتي دعوته للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق دولي لتحديد الطرف الذي أشعل الحرب، واتهم حميتي في خطاب مصور بمناسبة مرور عام على الحرب، اتهم النظام القديم وعناصره في القوات المسلحة بإشعال الحرب، وأضاف:
لأن نية قيادة القوات المسلحة المعادية للتغيير والتحول الديمقراطي كانت هي تغويض العملية السياسية وإفشال الجهود الرامية إلى إقامة نظام ديمقراطي، تراجع البرهان وقيادة الجيش بالتنسيق مع قيادتهم من عناصر النظام القديم عن تلك المبادئ وأشعلوا الحرب في 15 أبريل.
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من هجوم وشيك على الفاشر في شمال دارفور، وحذر تورك في كلمة له نشرها في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع النزاع المسلح في السودان من مزيد من التصعيد في أعمال العنف في ظل تسليح المدنيين من قبل الأطراف المتنازعة وانضمام المزيد من الجماعات المسلحة إلى القتال، ودعا إلى وقف فوري للقتال. الخبر الأخير في النشرة: أصدر والي ولاية غرب كردفان الدكتور عصام الدين هارون قرارا بتمديد حالة الطوارئ بولاية غرب كردفان لمدة 3 أشهر اعتبارا من 15 أبريل 2024. كما أصدر والي غرب كردفان مرسوما ولائيا منع بموجبه بث خطاب الكراهية والعنصرية والتفرقة بين مكونات الولاية الاجتماعية، وحظر القرار أيضا نشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالقوات النظامية ومؤسسات الدولة ومنسوبيها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من 6:30 صباحا وإلى غاية 7:00، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء من راديو دبنجا يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. استضافت باريس يوم الاثنين مؤتمرا للقضايا الإنسانية والسياسية في السودان نظمته فرنسا بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، ويأتي انطلاق المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع في 15 من أبريل من العام الماضي. اتصلت بالكاتب والمحلل السياسي فايز الشيخ السليك وسألته أولا إلى أي مدى يعتبر مؤتمر باريس تحولا غربيا وأوروبيا للاهتمام بالسودان في ظل ما يعتقد أنه تركيز دولي على الحروب في غزة وأوكرانيا أكثر من السودان.
أهلا بك أستاذ عمر عبد العزيز، وأهلا بدبنجا وبمستمعي دبنجا في أي مكان. واليوم نتمنى عاجل الشفاء لجرح الحرب اللعينة، ونتمنى أن يدخل جميع الموتى أو الذين رحلوا خلال هذه الحرب الجنة، وأقول جميعهم من الطرفين برغم أن بالتأكيد أحد الأطراف يكون مخطي، لكن في النهاية جميعهم سودانيين. نتمنى لهم الرحمة ونتمنى أن تتوقف هذه الحرب اللعينة. جيد أنه يعود السودان إلى الواجهة وبمؤتمر باريس الذي يستضيف عدد من الدول المهتمة بالقضية السودانية في الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي أو دول الجوار الأفريقي أو دول الجوار العربي والخليج العربي، إضافة إلى القوى المدنية وعدد من المدنيين الذين شاركوا في هذه المناسبة المهمة. نعم، من المفترض أن تعيد هذه المناسبة السودان إلى الواجهة، ولكن لسوء الحظ كما تابعت قبل يومين مسألة الحرب الإيرانية أو الهجوم الإيراني على إسرائيل أيضا غطى على هذا الحدث، وكان يمكن أن يكون السودان في الواجهة. لكن عموما هي فرصة لطرح قضايا مهمة، طرح القضايا الإنسانية كما تفضلت، وطرح القضية السياسية بوجهها وبشقها الإعلامي. هذه المسألة تحتاج إلى 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 اهتمام كبير أولا من السودانيين أنفسهم، لأنه لو لاحظت نحن حتى إعلامنا السوداني للأسف غايب تماما، والتحية لكم في دبنجة طبعا أنتوا ما غايبين، لكن الإعلام الآخر بشكل عام يعني. أيضا بالنسبة لسؤالك عن المجتمع الدولي واهتمامه بالسودان، بالتأكيد تراجع السودان خاصة بعد حرب غزة، إضافة إلى وجود الحرب في أوكرانيا أصلا، أثر تأثير كبير جدا على القضية السودانية، باعتبار إنه غزة قضية مركزية بالنسبة للشرق الأوسط، وأيضا لارتباطها بإسرائيل وأهميتها بالنسبة للغرب. لكن قضية السودان لا يمكن عزلها عن ما يدور في كل الإقليم، خاصة وإنه الآن هنالك حديث عن علاقات ما بين إيران والجيش السوداني، إضافة إلى وجود أيضا حديث عن أوكرانيا، حديث عن مثلا الحوثيين وغيره. هذه المسألة هي ستدفع المجتمع الغربي والولايات المتحدة على وجه التحديد للإسراع بالسيطرة على الأوضاع في السودان بوقف الحرب والوصول لتسوية سياسية سلمية لإبعاد خطر الحرب في السودان ودخول إيران على البحر الأحمر وأهميته وربطه بالبحر المتوسط والحوثيين في اليمن. وكما قال الاتحاد الأوروبي أيضا إن السودان يعني الباب الدوار للاتحاد الأوروبي بدفعات من المهجرين من تجارة المخدرات، تجارة البشر وغيرها، الإرهاب وكل يعني المهددات الأمنية.
طيب نعم أستاذ فايز. طيب الآن لو بدأنا بالشق المالي أولا، يسعى مؤتمر المانحين إلى سد نقص بحوالي 2.5 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان. تعودنا في مؤتمرات سابقة أن يتعهد المانحون بمبالغ كثيرة ولا تجمع، ومليارين ونصف مليار دولار ليس بالمبلغ القليل، وتحدثت أنباء عن من قبل أن المبالغ المقدرة من الأمم المتحدة لم يجمع منها سوى 5% فقط. إلى أي مدى تتوقع أن يوفي أو يستطيع المانحون الإيفاء بهذا المبلغ 2.5 مليار دولار؟
هو طبعا الأرقام السابقة كانت أكثر من 4 مليار، وزي ما أنت قلت ما جمع منها لا يتعدى 5%، وده موقف يعني مخزي للمجتمع الدولي كله، وده تأكيد على نسيان المأساة السودانية، وتأكيد على الغياب ليس في الإعلام فقط، حتى في ضمير المجتمع الغربي، لأنه السودان الآن بيشهد يعني حرب وحشية، قتال ضاري، انتهاكات واسعة يعني بلغت قمتها بقطع الرؤوس، وحتى من البداية بمشهد اغتيال والي غرب دارفور خميس عبد الله، إضافة إلى كثير من المشاهد المزعجة جدا جدا للناس وللمجتمع الدولي. مسألة إنه عدم الإيفاء، طبعا كثير من القضايا نعم المجتمع الدولي يتحدث عن أرقام ولكن لا يجمعها، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن أخشى أن 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 ينفض المؤتمر بأرقام حتى لو 2 مليار أو أكثر أو أقل، لكن لا توجد آليات أو متابعات أو اهتمام آخر لجمع هذا المبلغ، يعني دي فرضية واردة جدا جدا. لكن ممكن زي ما أنا قبل قلت مسألة إن السودان باب دوار لأوروبا على وجه التحديد، ده ممكن يخيف بعض الدول خاصة في قضية الهجرة وكده، فلا بد من دعم، ولا بد من يعني إنك أنت تقفل المنافذ ممكن عبرها يتم هروب السودانيين من الجحيم. ويمكن يكون برضو جزء من هذه المبالغ هي ستحدد لبعض الدول التي تستضيف السودانيين أو التي يمكن أن تشارك في برامج لوقف الهجرة، واضح أيضا يعني.
نعم.
يعني إذا كان في سبب ممكن يكون دي الأسباب، لكن عادة زي ما أنت قلت تعودنا على الخذلان.
طيب، كان لافتا جدا أيضا عدم دعوة الحكومة أو الجيش أو الدعم السريع. الأطراف المسيطرة على الأرض بحكم الأمر الواقع لم تدعى إلى هذا المؤتمر، واعترضت الخارجية السودانية على هذا الأمر. إلى أي مدى يمكن القول إن توصيات هذا المؤتمر لن تجد طريقة للتنفيذ أو سيعاق تنفيذها، لأن الأطراف المسيطرة على الأرض الجيش والحكومة والدعم السريع لم تدعى إلى هذا المؤتمر؟
هو كان الأفضل دعوتهم، طبعا كان الأفضل دعوة الجيش والدعم السريع على وجه التحديد كطرفين في القتال، يعني لأنه أنت حتى لو عايز تتحدث عن مثلا توصيل الإغاثة، توصيل المساعدات الإنسانية، ده بيتطلب طبعا الحديث عن فتح مسارات، يتطلب الحديث عن حماية المدنيين، يتطلب الحديث عن الإجراءات البيروقراطية اللي بتتخذها سلطة الأمر الواقع مثلا في بورسودان بمنح تأشيرات الدخول وتسهيل حركة المنظمات والعاملين فيها، إضافة إلى الحدود مع تشاد وكيفية توصيل الإغاثة وغيرها. ما عارف الحكاية أورا المسألة دي شنو، يعني كان مفروض يكون الطرفين دي الموجودين مؤكد، لكن في النهاية إذا أراد المجتمع الدولي فعلا تقديم الإغاثة وغيرها ممكن يضغط لجلوس الطرفين للمسار الإنساني، وطبعا ده واحد من أجندة التفاوض اللي هو وقف العدائيات والمسار الإنساني، بعد ذاك المسار السياسي وغيره من المسار الجنائي أو القانوني أو العدالة الانتقالية وغيره من المسائل الممكن يتم مناقشتها في طاولة المفاوضات. والطرفين طبعا للأسف ممكن ياخذوا دي حجة على عدم التعاون مع المجتمع الدولي، مع أنه يعني المفروض هم يكونوا أكثر حرصا، لأنك أنت بتقاتل من أجل المواطن، الجيش بيقول بقاتل من أجل الكرامة، إذا المواطن لا يجد قوت يومه، إذا المواطن لا يجد الدواء، إذا المواطن لا يجد الحماية، إذا المواطن زي ما هو معروف الليلة 8 إلى 10 مليون يعني ممكن يكون قرابة ربع سكان السودان ما بين نازح ولاجئ، و20 مليون مواجهين بخطر المجاعة، بتتكلم عن ياتو كرامة، يعني ياتو كرامة. وإذا في نفس الوقت أنت ما قادر تحمي المواطن المحاصر كان في الجزيرة كان في دارفور كان في الخرطوم بانتهاكات الدعم السريع والميليشيا المتحالفة معه، ما يعني أي كرامة، أي كرامة تتكلم عنها؟ برضو الدعم السريع بتكلم عن الدولة المدنية والديمقراطية وغيرها، أنت إذا ما قادر تسمح بمرور الإغاثة أي مدنية وأي ديمقراطية وأي إنسان تتكلم عنه، يعني والمفارقة إنه قائد الدعم السريع اليوم الفريق محمد حمدان دقل وتحدث عن إنه هدف هذه الحرب المواطن أو حماية المواطن أو حقوق المواطن، ووجه المقاتلين بإنه لا يعتدوا أو يعني يكون هدفهم الأساسي هو حماية المواطن. برغم ده انت بتضع العقبات والعراقيل في سبيل الإغاثة. فالمهم يعني العودة لسؤالك عن دعوة الطرفين المتقاتلين كانت مهمة، لكن انا بشوف انه هم لو حريصين على السودان وعلى السودانيين ما ينتظروا حتى دخول الإغاثة او اجراءات لإجبارهم على توصيل الإغاثة او غيره، زي ما لمحت ممثلة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من مجلس الأمن السيدة ليندا جرانفيلد قبل أيام، بأنه ممكن الإغاثة تدخل للسودان عبر الحدود حتى من غير رضا الحكومة. وأيضا يعني لمحت إلى أنه مجلس الأمن يتدخل في المسألة دي، وهذا شيء مخجل حتى لينا نحن ومخجل للسلطة الأمر الواقع في بورسودان ولسلطة الأمر الواقع في الجزيرة وفي دارفور. يعني كيف إنه أنتم منتظرين إدخال الإغاثة بالقوة يعني؟ وده ممكن في النهاية المجتمع الدولي يا عمر ممكن يلجأ للمسألة دي ولجأ في سوريا قبل كده وممكن يستخدم القوة كمان.
أستاذ فايز الشيخ السليك، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات، كنت ضيفا على راديو دبنجا، شكرا جزيلا لك.
والشكر لكم أنتم أيضا مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. صاحبكم خلال هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
المستمعين راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة الخاصة والتي نستضيف فيها عبر أثير راديو دبنجا السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليد. سيد سلطان سعد بحر الدين، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا وشكرا على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا جزيلا، تلخيرك. أنا أشكرك يا أستاذ على هذه الفرصة، وأحيي حقيقة وأهني المستمع الكريم بالعيد السعيد، وتهانينا الحارة جدا بصمود وثبات قواتنا المسلحة الباسلة، ونسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله المنة على السودان وعلى الشعب السوداني بالأمن والطمأنينة والاستقرار والسلام.
طيب سيد سلطان، أنت شاركت في اجتماعات باريس حول الأوضاع الإنسانية في السودان ودول الجوار، يعني لما كنت جاي ماذا كانت توقعاتك وبماذا خرجت من هذه الاجتماعات؟
حقيقة يعني أنا أحسب أنه تمت دعوتنا دعوة كريمة من حكومة فرنسا كمجتمع مدني وكشخصيات حقيقة مستقلة لحضور الملتقى المدني حقيقة أو ندوة المجتمع المدني بمدينة باريس، ونحن حقيقة يعني 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 تفاعلنا بهذه الدعوة، وسبق أن زرت أنا فرنسا لأكثر من مرة، تناولت قضية السودان والتقيت بمسؤولين كبار على مستوى الخارجية وعلى مستوى الأمن والمخابرات، والتقيت بعض التحية من المنظمات اللي نحسب أنها كان لها دور في أن توصلنا إلى المسؤولين الفرنسيين، وتحدثنا حقيقة عن حوجتنا نحن أهل السودان والمأساة اللي أوصلتنا لها الحرب، وتحدثنا عن مآلات الحرب حقيقة. فكانت هناك إجابة أو تجاوب من رؤيتنا بأن يعني فرنسا كدولة عظمى وقعودوا في الاتحاد الأوروبي ولها أثر حقيقة في أن يعني تؤثر حقيقة على شكل الحرب بالنسبة للذين يدعمون الحرب، ونحسب أنه كانت هناك نتائج إيجابية. نتائج لذلك لتلك اللقاءات وتلك النتائج أنا كنت متفائل جدا أنه باريس هتكون محطة انطلاقة ومنصة إن شاء الله للسلام ومنصة للحوار. فلبينا الدعوة حقيقة وجلسنا في الملتقى اللي ضم عدد من قيادات المجتمع المدني، تناولنا حقيقة عدد من القضايا الإنسانية وقضايا إيقاف الحرب، وأيضا هناك محور ثالث لم نتفق على أن يتم التداول فيه، الشأن السياسي، المحور السياسي. ويعني خرجنا حقيقة برؤية حسب أنها ستعين حقيقة القائمين على أمر الدولة والأطراف الأخرى المتناحرة مع الدولة في أن يتوافق الأمر فيما بينهم. ومن ثم أيضا يعني هناك توصيات نحسب أنها يعني مفيدة وقد تعين حقيقة الدول اللي يمكن أن يكون لها أثر على يعني إيقاف الحرب وعدم استمراريته.
طيب بالنسبة للوضع الإنساني، كان هناك المؤتمر الإنساني وهناك حديث عن 2 مليار عود بالمساعدات، هل تتوقع أن يساعد ذلك في تحسين الأوضاع خصوصا في المناطق المتأثرة بالحرب في دارفور وغيرها؟
والله أنا أحسب أنه يعني المؤتمر الثاني هو أيضا يعني كان ناجح، ضم عدد من الدول المانحة أيضا بدعوة من فرنسا، وحضرنا الجلسة الخاصة بهذا الأمر الجلسة الختامية، وعلمنا من الأخ الرئيس ماكرون بأن التجاوب كان والتفاعل كبير جدا، لأن يعني قضية السودان ما باتت تذكر للمجتمع الدولي وخاصة في الجانب الإنساني. يعني نحن عكسنا حقيقة بقوة معاناة الأهل ومعاناة اللاجئين السودانيين إن كانوا في تشاد أو في مصر أو في يوغندا أو في كمبالا، وهذه المعاناة نتاج طبيعي يعني عدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم تجاه المنظمات إن كانت أممية أو منظمات أخرى. ولكن الملتقى اليوم أو المؤتمر اللي انعقد لدعم السودان اليوم حسب أن يجيب مشاريعات كبيرة جدا، هذه المشاريعات إن شاء الله ستدعم كثير من المشاريع اللي نحسب أنها تعين اللاجئين كثيرا، ونخص اللاجئين الموجودين في تشاد. يعني الآن المعاناة لأهلنا في تشاد أكبر من الدول الأخرى، لأنه يعني لاجئي تشاد يختلفون من اللاجئين مثلا لاجئي الجزيرة ولاجئي الخرطوم اللي هاجروا إلى مصر وإلى أديس. لاجئي تشاد هم أخرجوا حفايا حفاة عراء محروقي كل المقتنيات، فاقدين لكل مقتنياتهم، فاقدين لكل سبل كسب العيش اللي معدومة أصلا في تشاد، وبالتالي هم الأكثر حوجة في أن تقدم لهم بعض الإعانات اللي ممكن تعينهم أن يعيشوا حياة كريمة يتناولوا بها بعض الوجبات.
طيب في سؤال يمكن بيتعلق بالمساعدات اللي دخلت في الأسابيع الفاتت عن طريق معبر أدري إلى مناطق الجنينة وغرب دارفور ووسط دارفور، هل ساعدت في تحسين الأوضاع أم أنها لم تؤثر كثير؟
أنا يعني الشيء اللي أؤكد لك وأؤكد للمستمع وأؤكد لإذاعة دبنجة أن الآن كثير من الغرى حول الجنينة تعاني من مجاعة حقيقية. محلية كلينيك، محلية حبيلة، محلية فربرينة، محلية بيضة، أنا أؤكد وأجزم أنه بعد شهر ما هيكون عندهم أشياء اللي يتناولوه، فبالتالي حوجتهم كنازحين وكناس يعني حوصروا من في الحرب وما تمكنوا أن يخرجوا ويصلوا بأهلهم في وزيرين في المعسكرات، الآن هم في مرحلة بتاعت مجاعة. ظهرت بعض الأمراض، ظهرت بعض المضاعفات الناتجة من الجوع والمرض، قد تؤدي لكارثة إنسانية أكبر. نحن ناشدنا سبق المنظمات في أن يصلوا هذه المناطق وخاصة محلية كرينيك بالتحديد أصبحت تعاني، وكل الغرى اللي حول كرينيك تجمعت في داخل مدينة كرينيك، علما بأن مدينة كرينيك تم حرقها من قبل عام وفقد الناس كل مقتنياتهم، وحتى محصولهم بتاع العام السابق تم نهبه تقريبا بشكل كبير جدا. وبالتالي انا احسب انه هذه المساهمات والالتزامات الدوليه اللي تجاوزت ال 2 مليار يورو خد يعني تسد رمخ اللاجئين لبعض الوقت، ووقتها خد ياتي الخريف ويسود الأمن حقيقة والأمان والطمأنينة في المناطق التي يتم استزراعها إن كانت في دارفور أو في أجزاء السودان، ويكون هناك إنتاج هنا نحتاج عن هذا إن شاء الله.
طيب في سؤال آخر، أنت رفعت قضية العدالة قبل فترة لضحايا الصراع في دارفور وخصوصا ضحايا الحرب في دار مساليت والجرائم التي تعرض لها شعب المساليت، هل هناك من جديد فيما يتعلق بقضية العدالة سواء كانت الداخلية أو الخارجية؟
أي نعم، هو يعني نحن بنشتغل بمؤسساتنا، أنا صحيح سلطان لدار المساليت، سلطان للقبائل الموجودة كلها، بالضرورة أن أتبنى قضايا الناس، بالضرورة أن نتحدث باسم الناس، إلا أن يعني هناك لجان تشكلت يعني من المتضررين في نفسهم، في لجنة خاصة بهذا الأمر بالشأن القانوني والشأن العدلي بتتكون من المحامين اللاجئين الموجودين في شات، وحسب الدور عليها هي المطلعة بهذا الدور، هي اللي ترفع الأرضحال بتاعها، هي اللي توجه كيف يتم التحقيق ومع من، ومن ثم يعني ده واحد من التوصيات لملتقانا اليوم بأن لا يفلت كل من يعني عرست أيديه بتشريد وقتل الناس بأن يقدم للمحاكمة، ودي يعني أنا أحسب نقطة يعني كل المؤتمرين الأمن عليها وثبتوها، وهتخرج إن شاء الله في صلب التدريب يوم غد إن شاء الله للملتقى بتاع باريس.
طيب سؤال أخير، الأوضاع تتدهور في شمال دارفور والقوى المشتركة انفرط عقدها، يعني أصبحت قوتين أو ثلاثة، هل يمكن أن يؤثر ذلك على بقية أنحاء إقليم دارفور الكبير يعني؟
والله يا أخي أنا لا أستطيع أن أعلق عن التدابير الأمنية وكل ما يتعلق بالشأن الأمني، القوات المشتركة صحيح هي يعني هبت ونهضت في سبيل أن تدافع عن ذويهم وأهلهم، ومن ثم هو أصبح واجب عليهم حقهم لأن هناك في استنفار عام للشعب السوداني باسم النفرة الشعبية، فينطبق وينسحب عليهم هذا الأمر. أنا أتمنى أنه يطلعوا بدورهم كامل، وأتمنى أنه أيضا المهاجمين الذين يعتدون على الغرة الآمنة ويشردون ويقتلوا الناس بأن يكفوا عن هذا العمل، ودارفور لا تحتمل صراع أكثر مما حصل عليها، نعمل أنه ربنا يعني يهدي الجميع إن شاء الله.
السيد السلطان سعد بحر الدين سلطان دار مساليت، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا جزيلا، وأنا برضو يعني أبشر المزارعين بأن يعني دولة فرنسا ستدعم إن شاء الله الموسم الزراعي القادم بشكل كبير جدا في التقاوي وفي السماعات وفي كل مدخلات الزراعة، وده وعد من الرئيس الفرنسي ماكرون لنا في مساء هذا اليوم. نتمنى أنه حينها يعني تستقر الأوضاع ويستقيم الوضع ويتمكن المزارعين في أن يعني يمارسوا هوايتهم وينتجوا ويعني يغنيم هذا الإنتاج عن تقدمه لهم المنظمات والدول المالحة إن شاء الله.
شكرا جزيلا مستمعينا لكم، الشكر على حسن المتابعة والاستماع.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان، إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
شانك وتقدم إنسانك وتقدم إنسانك عمومنا السودان
في لك أرضك زرعت ذات الأرض في لك أرضك زرعت
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي في غندا عنده مرض مودي، زود ده عنده مرض مودي وكده. شنو يعني مرض معدي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زول عنده مرض لزول نفسي. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض موديه؟ لا، الامراض ما كلها موديه، في امراض خاصه اسمها الامراض الموديه اللي بينتقل من زول مريض الى زول نفسي. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نفسه اسمه مرض مودي. طيب يعني نشوف اللي بيسبب لنا الامراض الموديه دي. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حيه صغيره، كلهم كده جمله كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيره اسمهم واحد بكتيريا، او ممكن يكونوا فيروسات، او ممكن يكونوا طفيليات، او ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الامراض المودية دين كلهم كائنات حيه بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين. اللهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعيننا المجرده. الدكتور ذاته محتاج ليه يجهر عشان يكبروا آلاف المرات، وبعدها بيقدر يشوفوا ويعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض المودية. طيب البكتيريا دي مثلا بيسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره. دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات البارديه، الديدان وغيرها، الديسنتاري، الاميبيا دي بيسببها لنا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدز، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع مختلفه. دي الفيروسات ده على سبيل المثال. يعني عندنا مثلا الفطريات برضو بيسبب لنا التهابات خاصه في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الامراض المودية. وقلنا ان الامراض المودية مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نفيس. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النفيس محتاج لانه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناها والمسببات اللي قبل شويه ذكرناها. ودين كل كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده، وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه انها ما نقدر نشوفهم، عشان كده لو كنا نشوفهم كنا عملنا وقايه منها، ما حتسبب لنا امراض. لكن الكارثه انه هم صغار جدا، جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاع الامراض المعديه عموما، بعدات حنخصص حلقه نتكلم مثلا عن بعض الامراض المعديه في حلقات مفصله. نجي نتكلم عن انه الحاجات دي المسببات بتاع الامراض دي بتخش جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول اصلا هو عيان عنده الحياه بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه؟ كيف يجينا او كيف يجي للزول المصري؟ اذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الامراض المعدية. في طريقتين ممكن بيها المرض المعدي يجي من زول عيان لزول مصري، طرق مباشره وطرق غير مباشره. طيب الطرق المباشره زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد، واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلا كان يحتك بزول ثاني مصري، ممكن يندمج البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصف يسبب له نفس المرض برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرذاذ زي البوح ولا يعطف هو قدام زول يعني وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرذاذ بتاعت البوحة دي هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفسي كده يمكن دي برضه طريقة مباشرة برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر للتراب اللي هي الناس اللي بيمشوا حفيانين وبيحفروا في الوطا وكده برضو في كائنات حية من الحاجات اللي ذكرناها قبل شوية المسببات بتاعت الأمراض المعدية ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا برضو في طريقة بتاعت طريقة المشيمة مثلا الأم الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حاملة دول الطرق المباشرة برضو في طرق تانية غير مباشرة الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي يعني شنو طريقة غير مباشرة معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول النفسي داير وفيت حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض إلى الزول النفسي طيب نشوف الوسطاء اللي في النص ده في خمس حاجات بطريقة غير مباشرة بنقول لنا المرض أفضل حاجة عندنا الحشرات الطائفة عندنا زي الزباب وعندنا البعوض وغيره زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها أو في جسمها هي بتمشي مثلا واحد يتبرز في العراء برا ساكت ما مثلا قاعد في الدبليو سي مثلا او ما دفن البراز بتاعته الذباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البراز ده برجلينه وبجناحينه وكده بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين بيقوم بيشيله بيجي بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل او يقعد لنا في المويه او يقعد لنا في الخضار او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيجيب لنا وفي الزول اللي بيتناول الاول المسبب بتاع المرض هو ما عارف الذباب ده جاب منين لكن في كل الاحوال هو حشره طايره مثل طائر هناك وجابوا لنا او جابوا للزول المصيب ده وتناوله وبقى عيان بنفس المرض الموجود في طريقه ثانيه الطريقه بتاعت الاصابع او اليدين الطريقه بتاعت يدين الانسان طيب الطريقه بتاعت يدين يا جماعه من المهم جدا اننا نعرف ان اغلب الامراض المهديه بتجينا عن طريق اليدين يدينا دي واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتنقل لنا اغلب الامراض المهديه يعني مثلا الام عندها طفل عنده اسهال مثلا وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا انه يعني المسببات واحده من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا اي حاجه
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء
المخزونة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاعها هيرك لأنه الحريقة دي بعد ما بدأ من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل لو جيت ده تطلع حقك ذاته تلقيت هي النار
أوقفوها لا للحرب
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الثلاثاء 16 من شهر 4 سنة 2024 المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريلو لراديو دبنجا مفاوضات جدة ستستأنف بنهاية الأسبوع الأول من شهر مايو بريلو يعرب عن سعادته بتعهدات مؤتمر باريس للقضايا الإنسانية للسودان التي بلغت أكثر من 2 مليار المبعوث الأمريكي يقول أغلبية السودانيين لا يرغبون في عودة حزب المؤتمر الوطني السابق أو الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يتأهدون ب900 مليون يورو لمساعدة السودان ومنظمات إنسانية تدعو لتحويل التعهدات لأفعال كاميرون هيدسون لراديو دبنجا مؤتمر باريس غير مفيد والدور الأمريكي في السودان ضعيف الطيران الحربي يشن غارات جوية على الفاشر وكتم بشمال دارفور مساء الاثنين السكرتير التنفيذي للإيجاد يبحث مع رئيس برنامج الغذاء العالمي الوضع المتدهور بالسودان يونيسيف تكشف عن زيادة الانتهاكات ضد الأطفال 5 أضعاف خلال عام الحرب الغارديان مسؤولون بوزارة الدفاع البريطانية التقوا قيادات في الدعم السريع في بداية مارس باقتراح من وزارة الخارجية البريطانية حميدتي يدعو لتحقيق دولي لتحديد الطرف الذي أشعل الحرب عقوبات كندية على 6 أفراد وكيانات تتبع للدعم السريع والجيش مقاومة الفاشر تتهم الدعم السريع بالهجوم على غرية عمار جديد في ريف غرب الفاشر يوم الاثنين. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم نسيان شعب السودان. منظمة الهجرة: النزاع يجبر 20,000 سوداني على الفرار من منازلهم يوميا. ولاية كسلا تبحث إمكانية فتح المدارس واستئناف الدراسة. وأخيرا مستمعينا الكرام، الشرطة تكشف عن 36,814 بلاغ عن المركبات المفقودة و13,062 بلاغ عن التعدي على المال العام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.